وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه لما سمع رجلا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. لقد رسم النص في البداية القصصية لحكاية سبأ المعطى الزراعي والجمالي لمدينة سبأ مرتبطا بالشكر والغفران كما لاحظنا. والآن فإن التفسير الفني لهذه البداية القصصية يعني أن كلا من الظواهر الأربع التي تضمنتها البداية لا بد أن تتنامى وتتطور بحيث تظهر آثارها في الأجزاء اللاحقة من الأقصوصة. والظواهر الأربع كما لاحظنا هي المعطى الزراعي والمعطى الجمالي للمدينة، وصلتهما بظاهرة الشكر لله على المعطيين المذكورين وبظاهرة غفران السماء. هذه الظواهر الأربع: الرزق، الجمال، الشكر، الغفران، هي الظواهر التي نتوقع فنيا أن تتطور وتتنامى من خلال ما نواجهه من أحداث ومواقف في القصة. فما هي الأحداث التي رسمها القسم الأول من الأقصوصة؟ بدأ القسم الأول من الأقصوصة على هذا النحو، إذ قال النص عن أقوام سبأ: فأعرضوا. وهذا هو رد الفعل أو الاستجابة التي صدرت عن هؤلاء الأقوام حيال المعطى الذي أغدقته السماء عليهم، فقد أعرضوا عن ذلك المعطى ولم يشكروا السماء عليه. إذن ظاهرة الشكر التي طرحتها البداية القصصية عكست فاعليتها في القسم الأول من الأقصوصة بحيث تجسدت عملا سلبيا على العكس مما ينبغي أن يسلكه القوم حيال عطاءات السماء الثرة. فالسماء طالبتهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على العطاءات المذكورة، لكنهم أعرضوا عن ذلك بدلا من الشكر. والآن وقد أعرض القوم عن ذلك، فماذا نتوقع من السماء حيال الإعراض المذكور؟ القسم الثاني من الأقصوصة هو الذي يتكفل فنيا بالإجابة عن السؤال المذكور. يبدأ القسم الثاني من الأقصوصة برسم الأحداث التي ترتبت على إعراض القوم عن شكرهم للسماء، وها هو ذا النص يرسم نتائج الإعراض المذكور: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل. إنها أحداث خطيرة كل الخطورة دون أدنى شك. فبعدما كانت هذه المدينة الجمالية كا كما يصفها النص القرآني ونصوص التفسير، ذات مزرعتين عن يمين البلد وشماله، وبعدما كانت المزرعتان تمطران بالرزق الضخم على نحو تسرده نصوص التفسير من أن المرأة مثلا عندما كانت تمشي والمكتل على رأسها فإن المكتل يمتلئ من الفواكه من غير أن تمس يدها شيئا من ذلك. وبعدما كانت هذه المدينة سالمة من أي آفة أو أذى يمس شخوصها على نحو لم يدب فيها حتى البعوض والذباب والهوام التي تواكب عادة المناطق الزراعية، وبعد أن كان التفاف الشجر حولها على نحو لم تمسها الشمس، بعد أن كان ذلك كله إذا بالمزرعتين المذكورتين تتحولان إلى نمط آخر بعد أن يسبق ذلك حدث خطير هو سيل العرم. هذا الحدث توضحه النصوص المفسرة من أن أرض سبأ كان الماء يأتي إليها من أودية اليمن، وكان ثمة جبلان يجتمع الماء عندهما، وقد سد ما بين الجبلين بحيث كانوا ينقبونه عند الحاجة لسقي مزارعهم. وتقول بعض النصوص المفسرة إن سليمان عليه السلام كان قد أجرى خليجا ومجاريا وردما من الصخر والكلس فيما استخدم للغرض الزراعي المذكور. والمهم هو أن المعطيات المذكورة جميعا اكتسحها حدث خطر هو أن الجرذ نقبت السد الذي لم يستطع الرجال قلع صخوره، ففاض الماء على المدينة حتى خربها وأتلف مزارعها، حتى إنهم هربوا من المدينة نتيجة للسيل المذكور، وهذا هو الحدث الأول. أما الحدث الثاني فقد اتجه إلى المزرعتين ذاتهما حيث بدلتا بمزرعتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وحين نتجه للنصوص المفسرة التي ترسم معالم هذا التغير نجد أن المعالم تحسس المتلقي بالوحشة التي تغمر المرأة بعد ذلك الخصب وبعد ذلك الغنى. لقد بدل الثمر بالشوك والاخضرار باليبس والقطاف الثر بشيء قليل من السدر فحسب، وهكذا تغيرت ملامح المدينة وتبدلت المزرعة بعد ذلك العطاء الضخم الذي لاحظناه. أولئك جميعا تجيء نتيجة لعدم الشكر، نتيجة لتكذيبهم رسل السماء. إذن السيل العرم وإبدال الجنتين يشكلان حدثا منظورا أو متناميا من موقف سلبي صدر عن القوم حيال السماء، إنه عدم الشكر الذي مهدت له بداية الأقصوصة حينما طالبت بأن يشكر القوم السماء على معطياتها، معطى الطعام ومعطى الجمال. أما الطعام فقد بدل، بل قد تلف إلا القليل من السدر الذي لا يغني، وأما الجمال فقد تحول إلى وحشة، إلى خمط وأثل، إلى شوك ويبس، إلى مزرعة قاحلة. ويجيء القسم الثالث من الأقصوصة مؤكدا من خلال عنصر التكرار أسباب التحول الجديد، ذلك جزيناهم بما كفروا. وللمرة الجديدة يؤكد النص القصصي أن عدم الشكر أو الكفران بالنعم يجيء سببا مباشرا لعملية التحول المذكورة. ومع هذا التكرار يرسم النص تفصيلات جديدة لم تتضمنها البداية القصصية. البداية القصصية لم تتحدث كما لاحظنا إلا عن الرزق بعامة وعن الجمال المتمثل في البناء العماري للمزرعتين، أما التفصيل الجديد الذي ينهض به القسم الثالث من الأقصوصة فيتناول أبعادا أخرى من المعطى المادي والجمالي، من المعطى الحيوي الطعام والمعطى الحسي الجمال على النحو الآتي: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن هذه التفصيلات الجديدة تتضمن مبنى هندسيا وفكريا يجب أن نقف عنده مفصلا وأن نصل بينه من ثم وبين الأحداث السابقة. وإلى اللقاء في حديثنا المقبل، أستودعكم الله ولكم أطيب التحيات والتمنيات.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العميل ما أنت تريد أريد، ترضى عن وجود من ما لها
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت
أهلاً فيك أرجو رب العالمين. أفلح من سينجو بالحب اليقين.
يعيش الحياة بمنج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي. تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتك. أنت العظيم ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود.
إذا سبت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه.
إلزم حمد الله يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه. قريب قريب والشارب عنه غريب، أباك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي. تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي.
وأنت العظيم ما أنت تريد
الله، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط. كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود،
فهب لي رضاك وأنسى اللقاء.
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول. كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول،
فهب لي رضاك وأنسى اللقاء. يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. نحييكم في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ومحور حديثنا تكريم الشهداء. سوف نتوقف وإياكم عند الخطوة العراقية أو خطوة الحكومة العراقية بتكريم الشهداء الذين سقطوا على أرض العراق من غير العراقيين. حياكم الله حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أثارت خطوة الحكومة العراقية بتكريم الشهداء الذين سقطوا على أرض العراق من غير العراقيين إعجاب المؤمنين في المنطقة والعالم لما تعبر عنه من إعلاء لقيم الشهادة والعلاقات الإنسانية على المعايير الأخرى. واستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برفقة رئيس مؤسسة الشهداء الإيرانية الدكتور قاضي زادة ورئيس مؤسسة الشهداء العراقية عبد الإله النائلي عوائل الشهداء الإيرانيين الذين دافعوا عن العراق في مواجهة داعش وقدموا شهداءهم على أرضه. وأمر السوداني بتكريم عوائل جميع من استشهدوا على أرض العراق من غير العراقيين. وأعرب السوداني عن تقدير العراق حكومة وشعبا للتضحية الشجاعة التي قدمها شهداء المواجهة مع الإرهاب في صورة اختلطت فيها دماء الشهداء العراقيين مع نظرائهم الإيرانيين عبر وقفة مبدئية ضد بشاعة عصابات داعش ووحشيتهم. وأشار إلى الروابط الاجتماعية والدينية والتاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبق وأن وقفت وما تزال إلى جانب العراق في مواجهته للإرهاب، مبينا أن الوقفة المشرفة لأولئك الشهداء الأحرار محل احترام وتقدير من قبل العراقيين جميعا وكل قوى الخير في العالم. إن تكريم الشهداء بتجاوز القوانين الوطنية والرسمية لمؤسسات الشهداء يعني في معناه العام وضع الشهيد فوق كل اعتبار، واعتبار التضحيات التي تتجاوز الحدود الوطنية في أعلى قمتها الإنسانية، كما يجعل هذا التكريم المشرعين القانونيين في بلدانهم يبحثون عن أطر لتشريع قوانين تحمي الشهداء وتكرم الشهيد بغض النظر عن جنسيته الوطنية، لأنه يعطي للمضحين في سبيل القيم الإنسانية والدينية موقع الصدارة. والموضوع في جنباته الرئيسة ليس تكريما ماديا وحقوقا مالية تمنح لعائلة الشهيد، فميزانية مؤسسة الشهداء في الإيران والعراق غنية بما يكفي لتأمين حياة عوائل الشهداء، وخصوصا وأن لمؤسسة الشهداء الإيرانية سبقا في احتضان عوائل مئات الشهداء العراقيين في الجمهورية الإسلامية. ولكن تكريم العراق لشهدائه يرسم هوية إنسانية راقية تفوق حدود كل الأوطان. إذن تكريم الشهداء وتأمين ما تحتاجه عوائل الشهداء ليس عملا ماضويا لتقدير حدث في الماضي وحسب، بل هو إطلاق روح الشهادة لتعمر الحاضر والمستقبل بأجيال جديدة مستعدة للتضحية والبذل والافتخار باستشهاد أبنائها حين تعيش تكريم الشهداء. وبذا نقول أن تكريم الشهداء وفاء للمضحين في الماضي، ولكنه أيضا ضمانة على العودة والكرامة في المستقبل من خلال خلق جيل عزيز مستعد للبذل دفاعا عن بلده وقيمه ودينه. إنما قامت به مؤسسة الشهداء العراقية ومن ورائها رئيس الوزراء والحكومة العراقية خطوة عميقة في الدلالة ترفع حدود الأوطان من الجغرافيا إلى قيم السماء التي لا تحدها حدود. نعم مستمعينا مستمعاتنا، تكريم الشهداء محور حديثنا في هذا البرنامج، ونتحدث حول الخطوة التي قامت بها الحكومة العراقية لتكريم الشهداء على أرض العراق الذين سقطوا على أرض العراق من غير العراقيين. ولمزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة استقبل وينضم إلينا في هذه اللحظات زميلي محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعيكم الكرام وكادر البرنامج الطيب،
حياكم الله. حدثنا زميلي عن هذه الخطوة التي قامت بها الحكومة العراقية في تكريم عوائل الشهداء من غير العراقيين الذين سقطوا على أرض العراق طبعا، وكيف كانت الجلسات وكيف كانت البرامج والانعكاسات طبعا لهذه الخطوة.
بالحقيقة هذا الموضوع موضوع عميق و تعد جوانب، الجوانب القانونية منه والجوانب الفنية والجوانب الإنسانية والأخلاقية كلها يمكن أن تصب في موضوع تكريم الشهداء. تكريم الشهداء في الواقعية في العراق يتم على أساس مؤسسة الشهداء تقوم بتكفل عوائل الشهداء وإعطائهم بعض الامتيازات ومساعدتهم في الدراسات ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل ومساعدتهم في التنقل في دوائر الدولة تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات. موضوع الشهداء من غير العراقيين موضوع حساس وفيه جنبة وطنية. العراقيون يحبون الشهداء يحبون المضحين ويكرمونهم. بعض القوانين في بعض الدول تمنع وبعض القوى السياسية تعارض وبعض القوى السياسية تعتبر أن هذا الموضوع له خصوصية بإيران لأن إيران أكثر الدول التي ساعدت العراق وقدمت الشهداء ونفكت دماءها في معارك مواجهة داعش وفي مواجهة الاحتلال الأمريكي وغيره. وبالنتيجة قيم الشهادة وقيم التضحية تعلو على قيم الجنسية الوطنية والجنسية الجغرافية. وما تم مؤخرا هو أن مؤسسة الشهداء دعت مجموعة من عوائل الشهداء الإيرانيين بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء في الجمهورية الإسلامية زاروا العراق بمناسبة أعياد النوروز. سوف يقومون بالزيارة والتقوا مستويات متعددة من المسؤولين في مؤسسة الشهداء. آخرها كان اللقاء مع السيد رئيس الوزراء. رئيس الوزراء أكد أن قيم الشهادة ومواقف الشعب الإيراني ومواقف المضحين الإيرانيين عزيزة على العراقيين ومحط تكريم ومحط احترام وإعجاز، ولا يمكن أن تقف بعض القوانين وبعض الإجراءات في مواجهة هذا التكريم وهذا الاحترام وهذا التقدير. هذه بالحقيقة من الناحية الواقعية تعطي رسالة إنسانية، تعطي رسالة أن المضحين هم الوطن الحقيقي للأخلاق للدين للناس. الذي يحب يجب أن يحب المضحين. الحدود الجغرافية تصبح يعني أي طريق لا قيمة له أمام وجود المضحين. يعني ضحى في العراق ناس من باكستان وناس من أفغانستان وناس من لبنان، غير الأعداد الكبيرة من الشهداء الإيرانيين الذين كانوا أكثرهم مستشارين وخبراء مثل السيد حميد تقوي وشخصيات عديدة بهالمستوى. إذن نحن أمام ظاهرة إنسانية كبيرة تعلو على حدود الجغرافيا والوطن وتقدم التضحية والدفاع في سبيل المبادئ والقيم أساس للتقييم. وأعتقد هذا إنجاز مهم تقدم الحكومة العراقية كما كانت الحكومة في الجمهورية الإسلامية قدمته سابقا حين استوعبت عوائل عشرات العوائل من العراقيين من الشهداء من ضحايا النظام البائد وأكرمتهم ورتبت أوراق المعيشة في الجمهورية الإسلامية. فإذا نحن أمام ظاهرة إنسانية راقية، أمام ظاهرة عميقة، أمام ظاهرة ولكن تحتاج بعض التفاصيل، بعض التشريعات، بعض القوانين. وهذه الدعوة للمشرعين في كل بلدان العالم الإسلامي أن تضع القيم الإنسانية العليا فوق الحدود الجغرافية.
نعم، ألف شكر وتحية لك الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد. أتوقف مع أهلا ومرحبا بكم. أتوقف مع بعض المساهمات التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب، كما أشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد مهدي يكتب لنا ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والمستمعين والضيوف الأكارم. لا شك هناك أخوة شاركوا أبناء العراق مقاومتهم للإرهاب الأمريكي خاصة الشهداء الأبرار من الجمهورية الإسلامية في إيران. استمع إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن تكريم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وجادوا بأنفسهم في سبيل الله وأخرجوا القوات الأمريكية والدواعش الإرهابيين من العراق بات من أوجب الواجبات عرفانا بصنيع ما فعلوا، وسلام الله على الشهداء الأبرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبو محمد مهدي، بارك الله بك على هذه الرسالة التي بعثتها إلينا. وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم علي الموسوي من العراق، يقول السلام عليكم، تحية لبرنامج عراق الرافدين. احتفالات تكريم الشهداء في العراق هل هي احتفالات وطنية قومية تشمل جميع شهداء الوطن أم هي احتفالات جهوية تشمل جهة دون جهة أخرى؟ هل تتعدد أو تعد احتفالات تكريم لكل جهة في يوم وتاريخ معين ويعطي عامل توحد أم تفرق على المستوى الرسمي والاجتماعي؟ أرجو من البرنامج توجيه السؤال لضيف البرنامج ونرغب الإجابة محايدة وشكرا جزيلا. كان المفروض يحدد المحور هوية الشهداء، تكريم الشهداء بشكل عام يبين حقيقة العنوان، وهذا ما سنطرحه إن شاء الله على ضيفنا الكريم الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الكاتب والمحلل السياسي من العراق الأستاذ مهدي حسن. أرحب بكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لحضوركم وانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيد الكريم. فيما يخص بتكريم الشهداء أستاذ مهدي حسن، رغم وجوبيته و استحقاق طبيعي طبعا، إلا أنه يتجاوز أحيانا بعض المعايير الوطنية. فمؤسسة الشهداء الإيرانية مثلا تكرم آلاف العوائل غير الإيرانية ومنها عراقية، وإلى جانبها أيضا شهدنا هذه الخطوة للحكومة العراقية. كيف تقرأ هذا الملف أساسا أستاذ مادي حسن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لكم على الاستضافة.
حياكم الله.
وبالطبع الجمهورية الإسلامية هي ليست المرة الأولى التي تكرم فيها عوائل شهداء غير إيرانيين إلى جانب عوائل الشهداء الإيرانيين، إنما دائما هي يعني منذ قيام هذه الجمهورية تكرم هؤلاء الشهداء غير الإيرانيين انطلاقا من تبنيها للشريعة الإسلامية. الجمهورية الإسلامية تجسد يعني المعيار الإسلامي حقيقة في النظرة إلى الأمة. المعيار الإسلامي يدعو إلى نصرة المسلمين، بل نصرة المستضعفين، وأنتم تعلمون وقرأتم لعلكم في القرآن الكريم وتابعتم أحاديث قادتنا وعلمائنا ورموزنا، يعني يضعون المسلمين والمستضعفين بشكل مترادف، يعني المستضعفين غير المسلمين، يعني المظلومين. هناك نظرة، يعني نظرة إنسانية حقيقة يتبناها المشروع الإسلامي يعني للتعامل مع مثل هذه الحالات. ولذلك انطلاقا من هذا المعيار وقفت الجمهورية الإسلامية إلى جانب الأخوة اللبنانيين، إلى جانب الأخوة الأفغان، إلى جانب الأخوة الفلسطينيين، وما زالت أيضا تتبنى ويعني تدعم عوائل فلسطينية لحد الآن، يعني متجاوزة ليس فقط الحدود الجغرافية أو ما يسمى بالوطن، إنما حتى الحدود المذهبية. يعني حاول الاستعمار أن يمزق هذه الأمة بأطر مذهبية وبأطر جغرافية وبأطر نفسية وما إلى ذلك من أجل تمزيقها وسلب إرادتها واستضعافها. لكن يعني الجمهورية الإسلامية حاولت تكسير وتهشيم كل هذه الأطر ونصرة كل المظلومين ودعمهم، وأيضا تكريم وجعلت من شهداء هؤلاء المظلومين أسوة مع شهدائها خصوصا. وفعلا يعني مثلا في إيران يعني سالت دماء مثلا الأخوة العراقيين وغير العراقيين حتى من دول أخرى في الحرب المفروضة التي دامت 8 سنوات، اختلطت دماؤهم مع دماء الشهداء الإيرانيين. وكذلك في العراق في هجمة داعش على العراق وهجمة التكفيريين بدعم من أمريكا والصهيونية وعملاء المنطقة، أيضا سالت دماء الأخوة الإيرانيين من يعني جنود ويعني ومن متطوعين ومن قادة وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليمان رضوان الله عليه الذي الذي استشهد في مطار بغداد بالغدر الأمريكي، واختلطت دماء مع دماء قائد الحشد الشعبي الشهيد المهندس أبو مهدي رضوان الله عليه. لذلك حقيقة يعني القضية فيها بعد إنساني وبعد عقائدي وبعد ديني، يعني وبالتالي هي أيضا لها انعكاسات كثيرة حقيقة على واقع الأمة، من ناحية تجسيد الوحدة الإسلامية، من ناحية شعور العوائل يعني العوائل الفاقدة لذويها بأن هناك من يتكفل أمورها، وبالتالي هذا يحفز بقية العوائل ويحفز أبناء الأمة على الجهاد وعلى المثابرة ونصرة المسلمين والمستضعفين.
نعم، هل يمكن اعتبار الشهداء العابرون للحدود يعني رسالة إسلامية للعالم القائم على أساس الحدود الوطنية؟
نعم، رسالة مهمة جدا حقيقة. مفادها أن هذه الحدود لا تقف حقيقة أمام يعني نصرة المظلومين ودعم المستضعفين، وبالتالي أن الأمة الإسلامية هي أمة واحدة، ويجب على أبناء هذه الأمة نصرة إخوانهم الذين يعني يحتاجونهم للدفاع عن أوطانهم وعن عقيدتهم وعن أعراضهم، كما حصل في سوريا. يعني تجسد أمامنا هذا النموذج، يعني حينما هبت الجمهورية الإسلامية وجندت من كل يعني أبناء الأمة يعني فصائل وسرايا وما إلى ذلك للدفاع عن سوريا، يعني من أفغانستان ومن الفاطميون ومن العراق ومن أماكن أخرى، يعني حتى من غير المسلمين، يعني من المستضعفين من أمريكا اللاتينية. فإذن هي الرسالة بأن هذه الأمة وهذه يعني وقضية الجهاد عنها هي واجب حقيقة حتى عليه الشارع الإسلامي والشارع المقدس، وبالتالي يعني أن هذه الحدود هي حدود مصطنعة، والوطن الإسلامي هو حيث يتواجد الإسلام وحيث تتواجد العقيدة الإسلامية ونصرة الأمة. وكما قلت في بداية الحديث، هذا إلى أيضا إلى انعكاسات كبيرة على واقع الأمة من حيث التآخي وتعميق التآزر يعني جلب القوة لهذه الأمة. أيضا هي ليست رسالة فقط للعالم الإسلامي وللمستضعفين، إنما رسالة حتى للمستكبرين، بأنكم مهما يعني رسالة مهما وضعتم من حواجز جغرافية أو حواجز مذهبية أو حواجز دينية أو حواجز نفسية أو ما شابه ذلك، وهي كثيرة أنتم أعرف مني حقيقة بها، وهي تتحرك على الأرض في منطقتنا ليل نهار بصنع من الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية والغرب بأجمعه وعملائهم في المنطقة ومن كثر ما شاء الله. يعني أنتم مهما وضعتم من كل هذه القيود وهذه الحواجز فإنها سوف تتحطم على وعي هذه الأمة وتتكسر حقيقة، وبالتالي يعني هذه الأمة هي أمة واحدة وأمة يعني متكافلة، وإن شاء الله تصل إلى النصر القريب
إن شاء الله. فيما يخص بحقيقة تكريم الشهداء، وكما تتفضلون ليس فقط استحقاق بل هو واجب إنساني عميق يتجاوز الكثير من التفاصيل، لكن كيف تقرأ استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ولعوائل الشهداء الإيرانيين الذين زاروه في بغداد، وأمر يعني حقيقة بتكريم عوائل الشهداء الإيرانيين؟
هو خطوة ممتازة حقيقة وإيجابية جدا، يعني هذه تعزز من الأخوة والتآلف بين الشعبين، وتعمق أواصر يعني الصداقة بينهما والتواصل، وبالتالي هذا من شأنه أن يسد الطريق ويسد الثغرات التي أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم تعلمون أن الأمريكان و الصهيونية وعملاء المنطقة اشتغلوا كثيرا إعلاميا وسياسيا ويعني على كل الأصعدة، واستخباراتيا أيضا على كل الأصعدة، من أجل وضع فجوة نفسية بين الشعبين الإيراني والعراقي، يعني خصوصا وأنهم ينتمون إلى مذهب، يعني أن هذين الشعبين ينتميان إلى مذهب واحد وهو المذهب الشيعي. لذلك هم شنوا يعني حرضوا النظام المقبور صدام على الحرب على إيران، واستمرت لثمان سنوات من أجل وضع هذه الفجوة النفسية ويعني منع هذين الشعبين من التلاقي والتآزر والتداخل. أنتم تعلمون أن هذين الشعبين يعني هناك تداخل بينهما على كل الأصعدة، على الصعد الاجتماعية وعلى الصعد المذهبية والدينية وما إلى ذلك.
نعم.
وهذا من شأنه أن يعزز الوحدة ويعزز القوة لكلا الشعبين، خصوصا إذا يعني تمحور حول هدف واحد وهو رفع راية الإسلام.
نعم.
لذلك هذه في الآونة الأخيرة حاول هؤلاء يعني إيجاد ثغرة عميقة بين الشعبين، ولاحظنا كيف أن بعض الغوغائيين من هناك في المدن، في بعض المدن العراقية يعني يهتفون ضد خروج إيران أو ما شابه ذلك، لكن وقف أمامهم من أبناء شعبنا العراقي الواعين وتصدى لهم. لذلك من شأن هذه الخطوة أن تسد هذه الثغرة، وليس تسد هذه الثغرة فحسب، وإنما يعني تسد الطريق تماما أمام المتربصين والذين يحاولون الاستمرار في كيدهم من أجل بعثرة الجهود وتفريق هذا الصف وتمزيق اللحمة، وبالتالي يعني تعزيز التآخي والتآلف بين الشعبين.
نعم. فيما يخص بهذه المسألة، أكيد أنها أستاذ مدي حسن يعني ستؤسس، وفيما يخص بالعلاقات الإيرانية العراقية التي يعني معرضة لضغط وتحريض أمريكي صهيوني، وأكيد أن هذه الخطوة تؤسس لعلاقات متينة تتجاوز المؤامرات. لكن سؤال عام فيما يخص بهذا الأمر وأنهي حديثي معك إن شاء الله، سياسة الجمهورية الإسلامية خاصة في الفترة الأخيرة في ظل وجود الدكتور إبراهيم رئيسي يعني متجهة أكثر لبلدان المنطقة وما نراها، كيف ترى هذه السياسة أساسا، وكيف تستطيع أن تنفي حقيقة وتنهي من هذه الضغوط الأمريكية الصهيونية عليها؟
نعم، هو في الحقيقة يعني أنا أريد أن أقول أن سياسة الجمهورية الإسلامية ليس في عهد رئيسي قائمة على قضية الاتجاه نحو دول الجوار وتعزيز الوحدة والتآخي، إنما هي على مدى الحكومات، يعني منذ نشأة الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها وحتى الآن، والمسؤولون الإيرانيون يطالبون بالتقارب وبالوحدة بين الدول الإسلامية، خصوصا مع دول الخليج الفارس العربية، يعني دائما يقولون أن وحدتنا وأن تعاوننا الأمني والعسكري من شأنه أن يعني يسحب البساط من تحت الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا والكيان الصهيوني يحاولان يعني ترخيم البعبع الإيراني وتخويف هذه الأنظمة وتخويف هذه المنطقة من إيران، في حين أن المسؤولين الإيرانيين يصرون ليل نهار على أن على الدعوة لهؤلاء الجيران أنكم تعالوا وسوف نتعاون ونتآزر، وبالتالي لا حاجة لا لأمريكا ولا لحماية الكيان الصهيوني ولا هم يحزنون. لذلك حقيقة أن الجمهورية الإسلامية يعني سواء في السابق أو في الحالي، يعني في الوقت الحالي، هي سياسة تقارب وسياسة نزع فتيل التوتر من المنطقة.
نعم.
من أجل نزع كل يعني مبررات التدخل الأمريكي، لأن إيران تدرك جيدا، يعني أقصد القيادة الإسلامية تدرك أن ويلات المنطقة، وفعلا كذلك ويلات المنطقة ومشاكل المنطقة